الله عليه وسلم.
أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من حملتنا إنا كفيناك المستهزئين، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي تحت هذا العنوان في برنامجكم منتدى الحكمة، والذي شرفت كثيرا أن يكون معي فيه فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي والدكتور مازن السرساوي. واستمرت الحملة في يومها السادس هذه الليلة، ألتقي معكم ومعي أخي وشيخي العالم الجليل صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي للمرة الثانية في هذه الحملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، يشرفني أنك قلت أخي، فهذا شرف لي عظيم، وأسأل الله أن يرفع قدرك وأن يشرح صدرك وأن يعلي ذكرك إن شاء الله.
وأنا قلتها دون ترتيب فطلعت من القلب.
الله، يعني إني أحبك في الله.
أحبك الله شيخنا الكريم، شيخنا الحبيب وأخي الفاضل. اليوم هو اليوم السادس لحملة إنا كفيناك المستهزئين.
أي نعم.
والحمد لله اليوم وجدنا في عدة جرائد، جريدة الأهرام المسائي وجريدة الأحرار وجريدة الوفد، أخبار عن حملة قناة الحكمة إنا كفيناك المستهزئين.
صحيح.
وهذا التصدي الذي أسأل الله عز وجل أن يكون خالصا في موازين الأعمال لهذا الكتاب المسيء الفاضح الذي كان قد انتشر في بضعة أيام سابقة بين المكتبات وبين الباعة الجائلين، والذي كان تحت عنوان الحب والجنس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من كل سوء. أبشرك يا شيخي الكريم أن هذا الكتاب قد انتهى تماما من الأسواق
بفضل الله،
بفضل الله عز وجل، بفضل هذه الحملة المباركة.
أيوة.
وأبشرك وأبشر إخواني المشاهدين أن هناك انفراد إعلامي لقناة الحكمة سنبثه في 10:30 من هذه الليلة بإذن الله عز وجل، فأرجو من جميع المشاهدين أن يخبروا الجميع بهذا الانفراد وأن يتابعونا وأن يبقوا معنا، لأن هذا الأمر تحقيق بالصوت والصورة حول هذا الكتاب، انفراد إعلامي صحفي. انتظرونا في 10:30 مساء. شيخ الكريم، كيف ترى الحملة بعد يومها السادس؟
يعني الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أحمد الله جل وعلا على أن جعل من رؤوس الفهم السلفي بمصر رجالا يربطون بين فقه الدين وفقه الواقع، وكانوا على قدر المسؤولية بإذن الله جل وعلا. ودخل الانشراح صدري حينما رأيت الكوكبة العظيمة التي ظهرت في قناة الحكمة، بدءا من أخي الأكبر الشيخ أبي إسحاق، يعني وانتهاء بالجميع. أقول كانت حملة مباركة. قلت وإن الناظرة إلى فقه الواقع كما عبرت سابقا لابد وأن ينظر إلى المتغيرات، وإلا كان جاهلا بفقه الواقع. بمعنى أننا إذا قلنا إن شيئا بسيطا أو فاحشة أو ما شابه ذلك ظهرت في بيئة لكن الأمر كان مطموسا يترك حتى يموت، قلت انتهى هذا العهد. بمعنى أننا صرنا في عهد الفضائيات، وصار الكوكب الأرضي بأثره أشبه بقرية، الخبر يكون في أقصى الكوكب الأرضي ويعلمه الذي في الطرف الآخر في نفس اللحظة، لا أقول بعدها بلحظات، في نفس اللحظة. بل إن النت فتح مجالا عالميا لكل من على ظهر الكوكب الأرضي. يعني أعطيك مثال، كان في كتاب وأنا في الكويت يعني أصدره الروافض، كتاب عظيم خطير جدا، طبعا مفبرك عن مناظرة بين السنة والشيعة، وافتعلوا ان هم اللي نجحوا وكيت، وخطيرة خطيرة بمعنى الكلمة، وفيها يعني والعياذ بالله من التشكيكات يعني والتدليس الخطير. قالوا الكتاب، وما الكتاب؟ الكتاب فوجئنا بيوزع في كل مكان، بيباع في كل مكان، مش كده بس، لانها على 111 موقع في النت. 111. الاخوة بقى اللي كانوا يقولوا لا 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 يجوز ويجب علينا، يا اخي انت عايش فين؟ عايش فين؟ يعني هذا يذكرني بكلام يعني محترم، يعني فيه نظر واستدراك. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا إن ما سبق هذا الكتاب من كتب أخرى انتشرت في الفضائيات وانتشرت في وسائل الإعلام وانتشرت في النت وأتت بثمار مرة لازلنا ندنيها حتى الآن. أنا لا أريد أن أذكر هذه الثمار لأني أريد أن أزرع الأمل لا أن أزرع اليأس على الإطلاق.
نعم.
الأمر الثاني، أنا بقول للمشايخ، يعني إحنا بنقول يا جماعة الأحكام تنقسم إلى قسمين.
نعم.
أحكام ثابتة، أحكام متغيرة. احكام ثابته ما فيهاش كلام، الصلاه التوحيد الى اخره، الزكاه الحج كده. اما الاحكام المتغيره قلنا تتغير بتغير العوائد والاحوال والتقاليد الى اخر هذه الامور، وهذه من المتغيرات. ليه؟ يعني مثلا اعطيك مثال، الجهاد نفسه اللي هو يعني بدون التفصيل في حكمه، الجهاد، الجهاد اول ما بدا زمان قديما كان بالحجر وما شابه ذلك، ثم بالآلة الحادة، ثم بعد ذلك بالسيف، ثم بعد ذلك بالسيف والرمح والسام، ثم بعد ذلك بالنشاب بجوار، ثم بعد ذلك دخلت المنجنيقات، ثم بعد ذلك كانت البنادق، ثم بعد ذلك كانت القاذفات، ثم بعد ذلك الدبابات، ثم بعد ذلك الطائرات، ثم بعد ذلك القنابل النووية والذرية، ثم بعد ذلك الصواريخ العابرة للقارات. ما ينفعش الوقت أقول لك لا أنا هقتلك طبقا للسنة، كان في عام الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبوا بالسيوف، انا هجيب السيوف واطلع الوقت على الصليبين او على اليهود اللي بيحتلوا ارض اسلامية واروح لهم بالسيوف. واقرأ الايات القرآنية بقى، كم من فئة قليلة الى اخر الامور. لا لا لا، هذا كلام غير صحيح على الاطلاق ولا يقول به عاقل. ولذلك اقول ان الحملة نجحت باذن الله جل وعلا. يا اخي على الاقل من باب تغيير المنكر، من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا تابع لولي الامر.
نعم.
فمن لم يستطع فبلسان، ومن لم يستطع فبقلب، وذلك اضعف الايمان. محل صحيح مسلم.
نعم.
اما بقول الحين احنا الوقت صدى الحملة، اولا بلغت ولي الامر.
نعم.
وجزاهم الله خيرا المسؤولون، وقفوا معنا بقوة، ويعني تم الدعم لهذا الامر وقاوموا هذا الامر معنا، ولم ينكروا ذلك علينا على الاطلاق. هذه واحدة.
نعم.
النقطة الثانية ان الله ضحارهم وفضح امرهم، ثم ان الكتاب دك دكا واحرق احراقا بفضل هذه الحملة بعد الله جل وعلا.
اذا من كان يخاف ان الكتاب سيروج نطمئنه، بان الكتاب قد احترق.
والله الذي لا اله الا هو، لان الصدق هو الذي زرع في هذه الحملة من شعرها الى ظفرها وفي الاشياخ جميعا، وقاموا بحملة صادقة لله جل وعلا، لا يبتغون دنيا ولا جزاء ولا شكورا من احد على الاطلاق. وقلتها وقال الشيخ ابو اسحاق وقال الجميع، اننا نفدي النبي صلى الله عليه وسلم بانفسنا وارواحنا ودمائنا واولادنا. واقول لهم طالما على الساحة يعني من امثالنا، اشهد الله جل وعلا لن تقوم لهؤلاء قائمة، ولاننا صدقنا الله جل وعلا احرق الكتاب.
والمفاجأة الذي سيشاهدها المشاهدون بعد هذه الحلقة، اسمح لي شيخنا الكريم، معنا شيخ فاضل من دولة ليبيا الشقيقة فضيلة الشيخ المقداد معنا على الهاتف، يريد ان يرحب بفضيلتك ويشارك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
حيا الله اخينا الشيخ وسام،
احسن الله اليك،
المناظر من اجل كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خيرا.
وكيف حال شيخ المتفنن المحقق الداعي الى رضوان الله واتباع منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام؟
جزاك الله خيرا.
اولا مداخلتي يا اخوة الكرام ليست للرد على هذه السائلة، عليها من الله ما تستحق.
نعم.
ولكن كيف لي ان اتكلم بوجود عالم فاضل ومحارب تنظيم قد سلك في طريق العلم طريقا وضاعا طويلا، ألا وهو الشيخ الحبيب محمد الزغبي. ولكن هي كلمة للذين صمتوا ولم يتكلموا، ولا يريدون من قناة الحكمة أن تدافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هدي سلف الأمة خير الكلام ما قل وذل. أقول لهم اصمتوا فيها ولا تكلمون، اصمتوا في هذه المحنة ولا تكلمون، فكيف بنا إذا ندافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المحنة التي تطاولت فيه هذه المرأة الساكنة؟ يكفينا خذلانا بكتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلى متى هذا الانحدار والابتعاد عن ركب الهداية وطريق التوحيد؟ الأمة يا شيخ الفاضل تعاني من ضمور في العقيدة وانحراف في المنهج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى بشبابنا تخنث وانحدار، كفى بفتياتنا تبرجا وفجورا. وأقر وأقول لهؤلاء إن قناة الحكمة قد رفعت رأس الكتاب والسنة إلى أعالي الجبال الشامخة، لا تكثر عليها من الكلام، بل والله دافعت عن رسول الله خير الدفاع. نقول لهم خذوا الأموال، خذوا النساء والأولاد، ولكن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا بلاد العرب، لا بغض الأقصر إلى البحرين، ولكن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول إلى روح الدكتور عبد الوار الحداد هنيئا لك بهذه الانتصار، فإن ولد صالح يدعو لك آناء الليل وصلاة النهار. يا أخا وسام بارك الله في التي حملتك والتي مضعتك، فأنت ليس وسام عبد الوار، بل أنت وسام من أوسيلة الإسلام يستغفي على صدر مسلم، أحسبك كذلك ووجه تكفيك على الله. وإلى شيخ الفاضل محمد الزغبي بارك الله فيك في جهودك المثمرة التي أثرت في الناس في الدود عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسيت فخرا أن هذا قد طبق وفرق من سوء، وهذا فضل من الله تعالى. ثم لقناة الحكمة، وأختم هذه المداخلة بهذه الأبيات بأخي الصحب الوسام وإلى شيخ المحقق المحدث محمد الزغبي، وأقول لكم لكم عندي سلام من فؤادي، سماء المزن يسقي كل وادي، سلام فاح في الآفاق مسكا يطيبكم بأشواق الفؤاد، سلام لو رآه الناس يزهو لمد نحوه كل الأيادي، ولكني أحس به عندنا أفضل في كلماتي. ألا هو أحمد وسام الحبيب وشيخ الفاضل محمد الصديق، وأقول من منبر حكمة، أقول لقناة الرحمة أين أنت من شرف رسول الله، وأقول لقناة الناس أين أنت من الرسول الذي أرسله لكافة الناس، وأستودعكم الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ مقداد،
وبارك الله في جهودكم. وإلى شيخ الزغبي لا تنسى والدي من الدعاء،
أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يشفيه.
أشكرك على هذه المداخلة التي لم يرتب لها، ولم أكن أعلم ماذا كنت ستقول يا شيخ مقداد، وأشكرك شكرا جزيلا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك يعني هذا الإخلاص الذي ألمحه من بين كلماتك. وأود أن ننبه أن إخواننا في قناة الرحمة وإخواننا في قناة الناس على الدرب سائرين، يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يذبون عنه، وأيضا يبينون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أنا الليل وأطراف النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. جزاك الله خيرا شيخ مقداد، وأعود إلى شيخ الحبيب الكريم وأخي الحبيب الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي.
يعني كمان أضيف حاجة بسيطة، يعني مأساة غزة هي مأساة يعني، وتتقطع أكبادنا لها، لكن هل هي بعظم الجناية في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا وربي، لا مصر ولا فلسطين ولا الشام ولا العراق ولا الكوكب الأرض بأسره على الإطلاق.
بارك الله فيك كريم. الحقيقة شيخ مقداد يعني كلماته كانت قوية جدا، حتى يعني أنها أربكتني.
جزاه الله خير.
شيخنا الكريم، أمس في حلقة الشيخ أبو إسحاق الحويني أعلنت في آخر اللقاء أن لقائي مع فضيلتكم الليلة سيكون حول مآل كل من اعتدى أو تطاول أو قاوم النبي صلى الله عليه وسلم. ودعنا نبدأ شيخ الكريم من الاعتداءات التي قامت عليه ابتداء من كفار مكة.
حاضر. هو أود أن أقول لآبائي ولأمهاتي ولإخواني ولأخواتي ولأبنائي ولبناتي، لجميع المشاهدين ولجميع المشاهدات، أود أن أؤصل أمرا بإذن الله جل وعلا أننا نبغض التقليد، بمعنى أننا حينما نكون في مثل هذه الحملة لابد وأن نأتي بالجديد حتى لا نستهلك الوقت بالنسبة للمشاهدين والمشاهدات في غير الثمرات، بمعنى أننا دأبنا أن نأتيهم بأمر فيه جديد، بمعنى يكون فيه استفادة في هذه، استفادة في الحلقة التي تليها، لا تكون على الإطلاق بمقدار الحلقة التي كانت قبلها. يعني مثلا احنا قلنا الحين هنجيب الناس اللي آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومن بعد مماته، ومآلهم يعني العاقبة التي جرت لهم، وهنمشي على مدار التاريخ. نأصل أول شيء، ودي برضو بتخدم السؤال الأولان. يعني بقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الدعوة الإسلامية قامت عليه الحروب من كافة الاتجاهات بالألسن وبكل ما أوتوا من قبل كفار مكة، ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع الأوصاف. أبدأ بالوصف الأول، وأود أن أقول إننا نتعلم من كتاب الله جل وعلا. إن الوصف ما كان يمر كما يقال مر الكرام، بل كان الله جل وعلا يذب عن نبيه صلى الله عليه وسلم في كتاب يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وده تأصيله بقول مرة ثانية، يعني مش مجرد بس يقول لا نكبت نخمت، لا بالعكس، أهو هذا هو رد، هذا هو رد. الذي هو على الحق لا يخشى في الحق لومة لائم، الذي هو على الطهر لا يخشى شيئا على الإطلاق. ولذلك أبدأ بأول تهمة وجهوها له، يعني قالوا هو شاعر، قال يا كلمة يعني حتى لما أقولها لك تقول يعني كلمة زي ما هو كلامه خلاص، لا بالعكس، ما عبرت هكذا في كتاب الله جل وعلا، ولكن الله ذب عن نبيه فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. شوف ذب عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لا إلا عنده هذا ما هو شاعر على الإطلاق، وهذا ليس بشاعر. طيب بعد كده قالوا ساحر، يعني إما نقرأ قول الله جل وعلا في سورة صاد في الآية رقم 4، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. يعني لما تملأوا على النبي في بداية دعوته صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أهو وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد إلى آخر إيه؟ ما ذكر الله جل وعلا على ألسنة هؤلاء. يبقى هنا قالوا إيه؟ ساحر كذاب، فذب الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم وبين أن هؤلاء في بوار. الأمر الثالث قالوا مجنون، وقال الذين كفر هل ننبئكم وقال الذين كفروا هل ننبئكم ايه تنبئ بايه قضية ايه في انباء برجل الرجل ده في حاجة عجيبة جدا اللي هو ايه هيبين لكم ان الرجل ده بيقول اننا بعد الموات بنقوم مرة ثانية في بعثة مرة ثانية. طيب الكلام ده يوحي بايه؟ لا يقول لك لا ده يوحي بان هذا الرجل ايه افترى على الله كذبا ام به جنة ام به جنة. قال الحافظ ابن كثير أم به جنون، قال المفسرون إجماعا لما عدت إلى تفسيرهم به جنون بمعنى أنه صار يهذي فلا يدري ما يقول وإن نظر في كتاب الله جل وعلا لا يرى الآيات البينات التي ليس فيها ذرة من خلل لأنها من قول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. وقال الذين كفروا ننبئكم عن رجل يمزق ونبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. يبقى هذا ذب. طيب نيجي بعد كده اتهموا النبي قالوا لا 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 اللي بيجي عليه ده مش جبريل مش ملك بل اللي بيجيله ده شيطان اللي بيجيله ايه شيطان فنزل قول الله جل وعلا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخره. يعني بيّن الله جل وعلا أن الشياطين لا تنزل إلا على الأفاكين، الأكثرية بتنطقها أفاق وأفاقين وهذا باطل طبعا أفاك بالكاف هي بتنزل على الأفاك هذا المفتري هذا الكذاب هذا الذي يهذي. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو النبي المصطفى الإمام المجتبى والرئيس المقدم والإمام المبجل صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك قال هو أبتر بمعنى لما مات ولده إبراهيم فرح بذلك عدو الله جل وعلا وأخذوا ينشرون خبره يقولون صار أبترا صار أبترا. فذب الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم حتى في هذه التي لا ترتبط بالوحي على الإطلاق قال إن شانئك هو الأبتر بمعنى أن هؤلاء هم الذين قطع الله دابرهم وما بارك في عقيبهم على الإطلاق بل أنت مبارك بدليل أن الله جل وعلا ما يذكر إلا ويذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك قالوا هو أذن المنافقون بقى انت اخرج بقى من الكفار إلى المنافقين نفاقا أكبر مخرجا عن الملة.
قبل أن ننتقل للمنافقين تسمح لي أطلق هذا الاتصال؟
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ وسام.
نعم تفضل يا أختي.
تحية طيبة لحضرتك والشيخ محمد الزغبي جزاك الله خيرا عن هذه الحملة. أطلب من سيادتك طلب عاجل وضروري.
تفضل.
أنا مسلمة لا يرضيني هذا المنكر ولكن أطلب من حضرتك أنا مش ممكن أقدم بلاغ في مجهول. حضرتك من فضلك أنت بتضن عليها باللعنات. اعلن اسمها والمكتبة حتى ولو وهمية.
لو حضرتك ربنا يبارك فيك لو حضرتك اسمعيني بس اسمعيني
حضرتك.
لو حضرتك تبعتي الانفراد أيوة. اللي انا اعلنت عنه اللي هيكون الساعة 10:30
أيوة.
كل الحقائق ستكشف في هذا الانفراد باذن الله عز وجل.
طب عرفت اذن حضرتك انا تابعت حضرتك لما كلمت استاذ حمدي خليفه وعرفت ان هو رفع قضيه فعلا
نعم.
وبعدين يعني طب هو اوكي رفع قضيه عن نفسه احنا كمان كمسلمين انا يعني مش عايزه اقول تفاصيل عن نفسي بس انا كنت منتسبه قبل كده لوزاره الثقافه واعلم ان هي مش هتزود عن النبي عليه الصلاه والسلام واعلم تمام العلم ان فيها ممارسات يعلمها الجميع ممارسات في الاطار المصريه وفي الهرم كان بتحصل ممارسات غير شرعيه في الهرم لالمان والسياح الله اعلم هي دي حقيقه انا عارفاها متاكده منها وفي حتت تانية.
ارفع الصوت لو سمحت.
مش هيتصدر غير بحكم قضائي يعني انا من حقي كمسلمه وككل المسلمين ان احنا نرفع حكم قضائي احنا ممكن نحفز نفسنا وناخد حقنا كده اذا كان ما فيش الشرع مش هيسمعوا لحكم الشرع يسمعوا لحكم القضاء.
نعم
انا يعني هستنى الانفراد ويعني اتمنى ان يكون في اسمها حضرتك يعني بترد عنها اللعنات ادينا فرصه نلعنها باسمها.
طيب نفعل ان شاء الله بارك الله فيك حاضر، نستشير لإخواننا ومشايخنا ولعل يكون في ذلك مصلحة فنبسط الاسم، جزاكم الله خير. شيخنا الكريم، نعود إلى طبعا هذا انفعال حماسي طيب من الأخت وفيه غيره، ولكن ربما الأمور تحتاج إلى بعض الضبط، وإن شاء الله ما سترونه الليلة بإذن الله سيكون مفاجأة بكل المقاييس. كنا نتكلم عن نماذج الاعتداءات التي وقعت من الكفار، والآن مع نماذج الاعتداءات التي وقعت من المنافقين في حياته صلى الله عليه وسلم.
طبعا يعني النماذج التي وقعت من المنافقين نفاقا أكبر المخرجين عن الملة هي كثيرة، لكن أتي بنموذج عشان أنا مجهز المشاهدين والمشاهدات أشياء ربما ما جمعت قبل ذلك. دي مجرد مقدمة. طبعا بالنسبة للمنافقين ماذا قالوا؟ وفيهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، بمعنى أن المنافقين قالوا إن محمدا هذا أذن، أن أحدا إذا ذهب إليه وقال له إنا قلنا كذا يصدقهم، فإذا ما ذهبنا إليه وحلفنا له أن هذا ما جرى يصدقنا، فبين الله تبارك وتعالى كذبهم وإفكهم وذب عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أنا عايز بقى أخرج من دي وأجي بقى للجمال كله بقى في النماذج بقى باشمهندس سام، تأذن؟
تفضل.
طيب النماذج أنا هبدأ بأبو لهب طبعا أشهر واحد ومش هأكثر فيه على الإطلاق.
طيب.
هو طبعا هذا أبو لهب الذي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه صابئ كذاب، روى ابن جرير رحمه الله وروى ابن سعد رحمه الله وروى غيرهما ووقفت على الروايات الصحيحة في هذه حتى عند البخاري رحمه الله أنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم البطحاء ونادى وصباحا واجتمع عليه الناس من كل فج، ماذا قال له أبو لهب؟ قال تبا لك سائر هذا اليوم، تبا لك سائر هذا اليوم. قال أهل العلم وما قصد باليوم أن اليوم هو المحدد من بدايته إلى نهايته، ولكن معناه إلى أن تموت إلى العمر، تبا لك سائر هذا اليوم. فذب الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تبت يد أبي لهب وتب، لأن عايز بين اللي جاي. لم يقف هذا الذب عن محمد صلى الله عليه وسلم بالطعن في أبي لهب فقط، بل وفي المرأة في زوجته، وهذه امرأة التي آذت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بجيب الرجل والمرأة. تبت يدها أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال أهل العلم لأن أبا لهب كان رجلا وضيئا وكان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما دعا قوما قال لهم أنا عمه وهذا صابئ كذاب، وكانت زوجته أم جميل تأتي بالشوك فتضعه في طريق المسلمين وفي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتقول عن النبي إنه مذمم، وينتقل بعض بالتشديد مع الكسر مذمم، يعني أنها والعب تقبح وتوقح في محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت جاء الذب من الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء هذا الأمر بالنكاية في الإثنين، أن هذا قال فيه لا تبت يد أبي لهب وتب، بعد كده ما أغنى عنه إيه
ماله،
ماله هو إيه
وما كسب،
طب إيه اللي كسب إيه يعني وما كسب، المال عرفنا، طب وما كسب؟ قال أهل العلم وما كسب أي ولده، وقيل أولاده، لأنه قد زوج ولدين بابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يثقل على كاهل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما بتطليق الاثنتين في أن واحد عشان يجمع على النبي صلى الله عليه وسلم المشاكل من المشركين والمشاكل من الكفار والمشاكل من كذا، حتى بالنسبة للبنات
مشاكل داخلية
حرب خارجية، حرب داخلية حرب خارجية على النبي صلى الله عليه وسلم. وزوجته من طرف آخر لأنها امرأة ماذا يفعل لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تضع الشوكة في طريق وفي طريق المسلمين وتقبح للنبي صلى الله عليه وسلم. طب نيجي بقى ما أغنى عنه ماله، المال ما أغنى عنه على الإطلاق، ماذا جرى له؟ أصابه الله تبارك وتعالى بالعدسة اللي هي قرحة تشبه الطاعون، كانت قريش تخشاها. قال ابن سعد وقال غير وقال ابن جرير لما أصيب بهذه كان أولاده يتقونها، بمعنى ما حدش يروح عنده على الإطلاق، كانوا يظنون أنها تعدي، كانوا يظنون أنها تعدي مثل الطاعون، ولذلك مات في بيته وترك لثلاث حتى كان نتنا فخرجت رائحته في كل مكان، فجاء رجل وقال لهم أتركتم الرجل حتى صار نتنا؟ قالوا كيف نصل إليه؟ قال أنا أعاونكم. فما استطاعوا أن يغسلوا بدنه ولكن كانوا يغذفون عليه الماء من بعيد. شوف اللي هم أهله أولاده ما أغنى عنه ماله، ماله ما عملوش أي شيء وما كسب إلى أولاد حتى والعياذ بالله مش قادرين حتى يدفنوه. ثم أنهم أخذوه وأسندوه إلى حائط في أعلى مكان بمكة وأخذوا يرجمونه بالحجارة من بعيد حتى يورى بدنه. بالله عليك هذه مذلة؟ ولا مش مذلة؟
مذلة عظيمة.
ومن يهن الله فما له من مكرم.
سبحانه.
تعالى وما كسب ابنه بقى عتبة لما طلق ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت قبل رحلته إلى الشام أنه بطل، فقال لأبيه دعني أذهب إلى محمد لأنالن منه ولأوذينه، بالمثل هكذا. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتجلى. شوف أنا عايز المشاهد والمشاهد يحفظوا معايا هذه القضية أنا محققها قبل ما أجي. يقول له أنا كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى ثم تفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بوريك أهو، شوف هذا الرجل هذا الولد، إن يعني إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية. فماذا جرى؟ جاءت رحلة إلى الشام، طبعا وصوا به توصية خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه ثم قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك يفترس، غضب النبي. وكان أبو قالوا وكان أبو طالب بجوار النبي أو بالقرب من النبي، فلما سمع ذلك ارتعد بدنه وقال هل لا أجلتها؟ ما اشتري عليه، ما اشتري عليه، ليه؟ عارفين دعوة النبي مجابة. فلما اتجهوا إلى الشام من رواية عروة بن الزبير قال نزلنا بمكان بين المدينة وبين الشام، بين المدينة وبين الشام اسمه الصقع، صقع بين المدينة والشام، ونزلنا في مكان يسمى المأسدة، كان فيه أسود، فنزلنا عند راهب. قال أو ما علمتم أن المكان به كذا، يعني في أسود وفي كتوم قطر. قالوا فأتينا بعتبة فجعلناه في المنتصف، يعني في الحتة اللي في الوسط المرتفعة العالية، وجعلنا من حول المتاع ونمنا من حوله عشان نبقى حماية قوي لديه. سبحان الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
نعم.
هات أمريكا، هات أوروبا، هات اليهود، هات كل، وأمر الله إذا جاء هو الذي يكون بإذن الله جل وعلا. شوف خلوه أعلى مكان في التلة، ومن حوله مش بس كده، ومن حوله المتاع عالي لحفظه، وهم من حول المتاع ومعهم السيوف. قال عروة فنمنا فجاء أسد فأخذ يتشممنا، يجي عند رأس الواحد منا ويشمه يشمه، فيتركنا فيتركنا، ثم ذهب إلى المتاع فعبر المتاع فوصل إلى عتبة فشم رأسه ثم أمسك بعنقه فردخ رأسه فشدخ، فشدخ يعني مزق الرأس، دمر الرأس.
الحمد لله.
شوف الجاي. ولذلك قال أهل العلم وكان الجزاء من جنس العمل أنه بصق في وجه النبي فأمسك به الأسد من عنقه من الخلف ثم شدق رأسه من عند وجهه في صخرة، ضربه كده مش أكله، لا 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 لا، حمل ثم ضرب رأسه المنطقة دي، يعني أنت عايز تؤذي وجه النبي هذا وجهك أنت بقى اللي في صخرة، ثم ضربه فشدق فمات في هذه اللحظة، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أما زوجته فالأمر فيها عظيم، عشان ما نطولش في قضية أبي لهب لأن فيه كثير.
نعم. لكن يمكن أقرأ شيئا في أمر زوجته. يعني هذا أبو لهب لما واجه النبي صلى الله عليه وسلم واجهه أمام الملأ.
أي نعم.
وسبه أمام الملأ.
أي نعم.
وإذا أم جميل اللي هي زوجة أبي
من خلف
لم يكن في هذا الملأ.
أي نعم.
ولكن الله ذكره.
أي نعم. هذه نقطة في غاية الأهمية ويتبين فقه ما نحن فيه، بمعنى كان ممكن واحد يقول لك إيه؟ لا لا ما يتردش على زوجة أبي لهب من باب المصلحة وكذا وكذا، بالعكس أنت أعلم أم الله، أهو ربنا اللي بينه، ثم جاء في قرآن يتلى إلى يوم القيامة رغم حقرت شأن هذه وهذا، حقرت شأن المرأة، حقرت شأن الرجل، لكنه صار قرآن يتلى.
ومعي تليفون.
طيب
السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب ناس، شكرا جزيلا، تفضل يا شيخ.
طيب اخرج من دول بقى الى مين بقى؟
نعم.
عقبة ابن ابي معيط. عقبة هذا ماذا فعل؟ فعل جريمة عظيمة.
نعم.
بالنبي صلى الله عليه وسلم. الا وهي من خلال المتن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند المقام فاتى هذا فوضع قدمه على عنق النبي. فوضع قدمه على عنق النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وقيل وضع قدمه على عنقه ثم وضع عليه سلة الجذور.
نعم.
الذي أتت فاطمة فرفعته عن النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شوف ماذا يجري. وتلك الأيام نداولها بين الناس في غزوة بدر، يقع هذا في ضمن الأسرى، يوم النبي يدخل يتفق الأسرى فيراه فيقول اقتلوا هذا، اقتلوا هذا، فيقول ومن للصبية يا محمد. عواطف، ما عندنا عواطف في دين الله. ده النبي، أهو النبي اللي هو رحمة ولا مش رحمة؟
رحمة.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص
معكم بالمؤمنين إيه؟
رؤوف
رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا
رحمة
للعالمين. أهو شوف أهو رحمة، يقول ومن للصبي يا محمد، من لأولادي وأطفالي قال النار. النار، شوف النبي نفسه ده النبي، النار من اللي صبي؟ قال النار. قال يا أهل قريش بسير حماس اللي واقفين بقى كيت، أنا أختار من بين هؤلاء؟ لما أنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد آذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدرون ماذا صنع؟ لقد وضع قدمه على عنقي وأنا فاشد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه في الحال فطاحت رأسه، والجزاء من جنس العمل.
ومعنى اتصال من الصادق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس
سعد؟ اهلا وسهلا يا اخي الكريم.
احنا والله مشكوركم جدا جدا، جزاكم الله الف خير، وبحيي شيخي وشيخ الفاضل الشيخ محمد الزغبي،
الله يجزيه خير،
ربنا يبارك فيه ويجعله ان شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا يا رب.
آمين يا رب. الله
ومع حضرتك المهندس ابراهيم عبد الشافي المهندس المعماري ابو عبد الله. واحنا والله يعني مش عارفين يعني الصراحه انتوا عملتوا عمل نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتكم. ويا ريت الله يخليك يا باشمهندس اسامه، لو في اي طريقه الواحد يقدر يوصل فيها لاخوانه المجاهدين اي تبرعات يستدلون عليها يبقى جزاكم الله كل خير.
يا اخي احنا قناه اعلاميه. نعم. ولسنا سبيلا لهذه الامور ابدا.
طيب.
يعني
طيب
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
احيانا بعض المتصلين لا يحسنون حتى عرض المسألة. شكرا يا اخي الكريم. تفضل يا شيخنا واسف المقاطعة.
طيب ابي بن خلف، ابي بن خلف ماذا جرى؟ ابي بن خلف يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له سأقتلك، وفي متن اخر ان لقيتك قتلتك، في متن ثالث يقول له هذا فرسي أسمنه حتى أقتلك من فوقه. يوم النبي يقول له إيه؟ بل أنا أقتلك إن شاء الله. شوف شوف.
نعم.
بل أنا أقتلك
إن شاء الله.
إن شاء الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول له كده. ففي غزوة بدر، في غزوة أحد يقول لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان تعرف الحالة اللي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أمر عظيم وابتلاء خطير. ورغم ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا نجوت إن نجوت يا محمد، لا نجوت يعني أنا. إن نجوت أنت يا محمد. إيه اللي يحصل في هذه الحالة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيتقدم مصعب ليفدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل مصعبة، هو قتل مصعب ابن عمير. فينكشف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أعطوني رمحة، فأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم رمحة، ده لابس بقى الدرع ولابس السابغة، ما في حاجة ظهره إلا الترقوة عايزة تنشن زي ما يقولوا لأعلى درجة. فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت فخدشت، يعني حاجة بسيطة خالص، خدش هنا. شوف سبحان الله يا رب العالمين. هذه آية، وعلى فكرة أنا برنامج اسمه إيه؟ آيات تشهد. آيات تشهد. دي آيات ولا مش آيات؟
آيات
تشهد. طيب شوف اللي حصل بقى، هو لما لماها دقة فضل يجزع ويصرخ ما لك تجزع، دكان يقولوا له ما رأينا فيك شيئا، قال لا والله لو أن الذي بي كان في جبل ذي المجاز لاندك، إن محمد قال لأقتلنك. شوف شوف الصدق، صدق إن محمد قال لأقتلنك، هو قتلني. قالوا فما برح إلا القليل حتى مات من جرائها، فثبت والجزاء من جنس العمل.
نعم.
طيب أدخل بقى في عبد الله بن قمع، ينتقل بعض عبد الله بن قمع. عبد الله بن قمع ده كان مصيبة، يعني من اللي تقول عليهم فعلا الرعاع الغجر. هذا كان يمقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاء في أحد ماذا صنع؟ اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الذي أسقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة حتى انكسرت مقعدته.
نعم.
معايا زي؟ وقيل هو الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، لهذه الرواية صحيحة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله، وفي رواية على عاتقه ضربة آلمته شهرا وقيل شهرين. وقيل هو الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حلقة المغفر في
وجنتيه.
في وجنتيه. وقيل هو الذي ضرب النبي مرة أخرى على جبهته. المهم وضرب النبي على شفتيه السفلى. يعني يعني فعل الافاعيل، وكان يقول حتى لما جاء كي يضرب النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه قال خذها وانا ابن قمع، خذها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم قال ما لك اقمأك الله. شوف 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 ما لك اقمأك الله، يعني يعني شوف حتى شوف حتى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى على المعتدي المجرم كده حتى فيه رحمه سبحان الله. مالك يعني ليه بتعمل فيها كده؟ مالك اقمأك الله، الدم سيل من النبي واقع في الحفره، والدم سيل من الوجه ومن الشفا ومن الكيت ومن الوجه ومن الوزنتين، وانكسر الرباعيه تحته، وده نازل على منكر النبي ويقول له مالك اقمأك الله. تعال بقى ايه اللي حصل. الله اكبر. ايه هذا. رجع الى مكه وكانت له غنيمات على رأس شظية جبل فوق، فصعد إلى هذه الغنيمات فجاء تيس تيس منها فهجم عليه فهو يتراخى فهجم عليه ثم ضربه ضربة بقرنيه فأسقطه من فوق شاهق الجبل فنزل فتمزق. نزل متدمر متقطع يعني مش نزل يعني اوعى تقول نزل سليم لا ده نزل متقطع نزل مدمر. التيس دي جنود ربك وما يعلم جنود ربك ايه
الا هو سبحانه
اهو والجزاء من جنس العمل. انت راح وقعت النبي في حفرة طيب انت بقى تشوح من فوق شاهق الجبل واللي شوحك ايه شيء تملكه انت وتحبه وسخطنيه اللي هو التيس هذا يضربك غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسقطه من فوق قمة الجبل حتى ينزل فيتمزق يتنعثر ما له سائل وما يسأل عنه سائل.
نعم
انطلق
معنا اتصال من السعودية. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحدث الدكان
اهلا ومرحبا يا اخي الكريم.
معك المحب لك احمد المجاهد.
اهلا وسهلا
بك وبارك فيك.
اهلا وسهلا
الله يكرمك. الحمد شيخنا الشيخ محمد
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
الله اسعد وامن يكلمكم الان.
بارك الله فيك.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
تفضل يا اخي. نسأل الله ان يثبتكم ويوفقكم.
امين يا رب.
الوضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
والله ندعو لهذه الحلقات والله لكل حدث ولكل صوت والله ونخبر جميع الناس والله.
احسن الله اليك.
ننتظر هذه البرامج من اول حلقه مع الشيخ بشير الزهري.
الله يبارك فيك. الله يحفظك.
الله عز وجل واصل الله يثبتكم وعايزين تكثير كلام من الشيخ الزهري نشوف ان شاء الله كثيرا ان شاء الله.
ان شاء الله جزاك
الله خير. حتى الحويني وجميع المشايخ.
ان شاء الله باذن الله.
ربنا يبارك فيك. الله يثبتكم ويوفقكم.
امين يا
رب. وان يحفظكم. وأن يقولكم على رب هؤلاء الشرذمة القليلة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
شكرا يا أخي الكريم. بارك الله فيك شيخ أحمد جزاك الله خيرا. تفضل يا شيخنا أكمل.
بعد كده بقى هندخلش في نموذج بقى جديد يا باشمهندس. اللي هو إيه بقى؟ إحنا نخرج بقى من مكة.
خرجنا من الكفار والمنافقين.
الكفار والمنافقين والجزيرة العربية.
نعم.
ندخل على مين بقى؟
ملك الفرس.
يعني عشان دول كانوا القوتين العظمتين. شفت الوقت كان الاول امريكا وروسيا.
ايوه
الوقت قطب واحد له امريكا.
نعم.
الله ينصر المسلمين والاسلام على كل من عداه. طيب هذا بقى كان الفرس اقوى قوه وكانت معاه الروم زي ما انت عارف. ما حدش كان من العرب يفكر في الفرس على اطلاق. فرس مين ده؟ حتى الواحد الفارسي كان يظن العرب كلتهم عبيد له هو له.
ايوه
شوف النبي صلى الله عليه وسلم الثقه هذه هي الايه يرسل عبد الله بن حذافه السهمي الى كسرى ملك الفرس برسالة زي ما انت عارف من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى ملك الفرس اسلم تسلم يؤتك الله اجر الى اخره. هو بعث رسالة. الرواية طبعا زي ما احنا عارفين رواها ابن جرير ورواها ابن اسحاق وورد عند الشافعي رحمه الله وذكر الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله في المجلد الثاني في البداية والنهاية. هو بعث عبد الله بن حذافة يا باشمهندس اسام قال له اذهب اليه. ده كشاف رسالة المترجم قرأها له يقوم بقى كسرى انت عارف العزة بالاسم يقول عبد من عبيدي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عبيدي يكتب الي ذلك. وهم كانوا الفرس والروم يقتسمين العرب لان العرب طول عمرهم يعني اتفقوا على الا يتفقوا وكانوا شويه يعني دايما من شاف لا حول ولا قوه الا بالله اللهم الا في العصر الاسلامي العزيز بيبقوا يعني اذيال اذناب حاجات بسيطه كده. فكان الفرس بتاخد بقى يعني مثلا تاخد الحيره وما تبعها من كده وده ياخد الغساسنه مثلا وده كده الى اخره ويقسموهم دول عبيد لنا ودول عبيد لنا حتى ما يرضوش يدخلوا في المنطقه على الاطلاق. ليه؟ يعني تانفا وكبرا الى اخر هذه الامور. خلاص ما فيش اسلام يبقى فيه ذل. ولذلك لما شافها كده عبد من عبيدي يكتب الي ذلك ثم مزقها.
مزق كتاب النبي.
مزق كتاب النبي
عليه الصلاه والسلام.
مزق الكتاب. شوف دي بقى بتتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم ايه وتقول في النبي ايه وتتكلم والعياذ بالله بكلام قذر في جناب ومقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتكلم في زوجات النبي ثم تتكلم في البخاري يعني ما فعلتش اللي فعله كسر على الاطلاق. شوف ده مزق. وبعدين اما ارسل الى باذان العم بتاعه لليمن قال له ارسل رجلين جلدين الى هذا الرجل العربي ياتياني به يجيبه لي هنا خلاص فورا. هذا الرجل قام جايب رجل عنده كان كاتب وكان لبق وكان ذكي وكان قوي اسمه قهرمان والثاني جاب معاه خمرويه وقاموا بقى مروا على الطائف يسالوا عن النبي. طبعا المشركون فرحوا والكفار وعبار الاوثان بس خلاص انتهينا من محمد بقى. ليه ده؟ خلاص هي دخلت مع الفرس ما عادش لها حل بقى خلاص. تخيل بقى لما يقول لك ايه دوله مثلا يعني اسلاميه عدد سكانها 150 الف مثلا الوقت يعني دخلت في معمعه مع امريكا مثلا فين في نسبة وتناسب؟
ما فيش.
في نسبة وتناسب، ده حتى العرب كليتهم يعني مساكين. طيب، شوف ده بقى هنا بقى، أهو قال خلاص ده هو دخل مع الفرس انتهى. بدأوا يدلوه على الطريق وكده لما دلوه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قهرمانه ومعاه خمروي.
خمروي.
الاثنان دخل على النبي. شو بقى الثبات؟ الثبات ثقة في الله جل وعلا. هو دخل ده احدى روايتين طبعا، هذا شارب كبير وما فيش لحية، وده شارب برمه وما فيش لحية من هم تشوفهم زي الناس اللي بتبقى تعرفها دي. يا الواحد فلق دخل على النبي. شوف النبي يعني عجوبة يا اخي، سبحان الله عجوبة. يقول من امركما بهذا؟ شوف الحرص على السنة. هم جايين عشان يفكروا يقتلوه ويعملوا فيه الافعيل. يقول من امركما بهذا؟ قال ربنا الذي امرنا بذلك. ما ربما؟ قال كسرى. قال اما ربي فقد امرني ان اعفي لحيتي وان اقص شاربي. اقصه كده خدت لك زي، انما دي اطلقها كده اللحيه. شوف النبي بيعلمهم حتى في ايه يعني مجال ايه، حتى
وهم يعني جايين
هم مجال لقاك والاذاء. وبعدين قالوا طيب احنا بذن بعتنا لك عشان كذا، لان كسرى بعت له كذا، انت ام معنا واحنا هنتوسط عند كسرى انه يخفف الامر بالنسبه لك ولا يقتلك الى اخر هذه الامور.
ما شاء الله.
قال انتظراني حتى الغد ان شاء الله. سيبونا فكر كده لغايه بكره ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم نعم في واحد في واحد. وبعدين في اليوم التالي دخل عليهما، ها هتتحرك معانا؟ قال لهم لقد قتل ربي ربكما الليله. ها شفت يا باشمهندس؟
سبحان الله.
لقد قتل ربي ربكما الليله. شفت العجب؟ ما هو ده العجب بقى. ماذا جرى في هذه الليله؟ انا دايما اقولها يعني، انت بتفكر وانا بفكر، انت بتنام تخطط وانا بنام اخطط، ده بيدبر وده بيدبر. نامت عيون واستيقظت عيون ودبرت عيون في امر يكون او لا يكون، ونسوا خالق الكون والامر رهن اشارته ما بين الكاف والنون. ايه اللي حصل؟ ابن كسرى دخل عليه بالليل ووالده نائم، انهال عليه بالسيف حتى مزقه. اوعى تقول قتله، اوعى ما في روايه تقول حتى ذبحه، لا حتى مزقه. كان شفت الضرب كده بيقطع كده بالسيف بيخرب
أباه. أه؟ مزق أباه،
مزق أباه. الرسول قال إيه؟ لما هو عرف إن مزق الرسالة، المزق ملكه، هذه هذا متن بالبناء للمجهول. الثاني اللهم مزق ملكه، وفي اللهم مزقه هو بقى، وذاك هو مزق كده رسالة النبي كده. شوف قطعها كم واحد، ابنه بالسيف خراطه بعدد الخرطات اللي هو قطع بها رساله النبي صلى الله عليه وسلم. والجزاء من جنس العمل اهو، نزل عليه قطع. قال لهم ان ربي قتل ربكم الليله. بصوا لبعض، ايه اللي بيحصل ده؟ طب يعني مش هتيجي؟ طب قاموا رايحين بقى ليه بقى؟ قالوا لهم ده بيقول كذا وكذا وبيدعوك انت للاسلام. قال لهم والله ان كان قد صدق فما هذا بكلام يعني كذا، هذا نبي بالفعل. لقى واحد جاي له من ابن كسرى قال له اما بعد فان ابي قد ازداد ظلمه في كتف الرعيه الى اخر هذه الامور فقتلناه. يعني واحنا خلاص مسكنا الملك، واما عن هذا الرجل العربي فلا تفعل معه شيئا حتى امرك. خلاص سيبه، صارش مع اي تصرف لغايه ما يجي لك امر مني بقى. وبالفعل ما كان من هذا الا ان اسلم واسلم قومه جميعا.
ما شاء الله.
يبقى الجزاء ها؟
من
جنس العمل. ادخل في غيره؟
لا معنى اتصال. طيب السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
ازي حضرتك؟
اهلا يا حاج.
بارك الله فيكم.
امين يا رب. الله يبارك.
ربنا يبارك فيكم في قناه الحكمه والعاملين عليها يا رب.
امين.
اللهم امين. والله يعني احنا مش هنقدر نقول اكثر من اللي انت عملتوه يعني. ربنا يبارك في قناة الحكمة.
اللهم امين. جزاكم الله
خير. ويشفي شيوخنا جميعا يا رب.
الله يجزاك خير.
يبارك فيهم.
الله يحفظك.
انا معلش كان لي سؤال عند الشيخ محمد.
تفضل.
بس هو خارج الموضوع. فهل ممكن ان انا
سريعا يا حاجة تفضلي انت من اصدقاء القناة. تفضل.
الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك.
تفضل.
كنت بسأل بس شيخ محمد.
نعم.
ان في حوار تم بيني وبين ابني في موضوع الكوره وكده، وانه بيلعب كوره كتير يعني. وهو الحمد لله يعني ملتزم
الحمد لله
وكده، بس يعني انا بقول يعني الحكايه لما بتزيد عن حدها، انا في نظري انا انها بتبقى زياده يعني او معصيه يعني. يعني هو بيلعب مرتين تقريبا في الاسبوع كوره، وانا بقول له يعني يكفي هي مره واحده وكده. برضو ما اعرفش يمكن انا غلطانه او ايه مش عارفه. بعدين فوجئت لقيته جايب شريط، الشريط ده فيه اغاني باللغه الانجليزيه. اناشيد هي. أنشيد بس باللغة الإنجليزية.
تقصد يعني أنشيد إسلامية باللغة الإنجليزية؟
أيوة. فطبعا يعني اتهمني ان انا كده بحرم عليه عيشته.
لما قلت له ان الاناشيد دي لا تجوز، هل الاناشيد دي فيها موسيقى حاجة؟
هي طبعا ما اعرفش، هو الواحد فيها بعض الموسيقى وطبعا بيغنيها باللغة الانجليزية يعني. فانا مش عارف انا هل انا مستقى، انا طبعا ما اثرتش لي ان هو ان كان الاناشيد دي حرام ولا مش حرام. هو
طبعًا.
اللي انت كده انت بتحرمي علينا عيشتنا
عشان
ان انا قلت يعني قلت ان الافضل بلاش سماحها يعني.
نعم.
فاتهمني بكده، هل انا فعلا بحرم عليه عيشته في اني ان انا مثلا اقول له الكوره كتر الكوره حرام، الفرجه على الماتشات
طيب.
كلها حرام.
نعم.
او اني بالنسبه للعب بتاعه او بالنسبه مثلا الشرايط اللي هي اناشيد
بالانجليزي
طيب. انا كده بحرم عليهم العيشه بتاعتهم.
جزاك الله خيرا أمنا الفضيلة، وإن شاء الله تسمعي الجواب من الشيخ محمد الزغبي. أنا آسف شيخنا، هنخرج بس دقيقتين كده من الموضوع. الموضوع ده مهم جدا، موضوع الكورة وانتشارها حتى بين الملتزمين هي بتقول، ومشاهدتهم لمباريات كأس الأمم الأفريقية ومتابعتهم للذي قال يعني أحد الإعلاميين الرياضيين للأسف قال بعد انتصار مصر: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لمن سدد الهدف. إلى غير ذلك من التلبيس بربط بين الأحاديث التي وردت في الجهاد أسقطوها على ملعب كرة القدم.
نعم. لا، وأنا أقول بإذن الله يعني كرة القدم جائزة بضابطين.
نعم.
الضابط الأول ألا تنكشف فيها العورة.
نعم.
وعورة الرجل ما بين الصورة والركبة.
نعم.
واللاعبون بالإجماع تتكشف عورتهم. بمعنى العورة مش مكتملة على الإطلاق.
سطح العورة مش مكتمل.
سطح العورة مش مكتمل. وهذا طبعا إثم. الضابط الثاني ألا تشغل عن ذكر الله جل وعلا، يعني عن الصلاة. وإحنا ما بنشوف وقت الماتش، إحنا بيبقى فيه صلاة الجماعة تأتي بين الماتشين، حتى الكثر أو صلاة أعظم من الذين يدعون الالتزام بيجلس وما يقوم لصلاة الجماعة على الإطلاق. طب واللاعب كمان المفترض مع احترامي ما يلعب على الإطلاق في وقت الجماعة، ليه؟ ما له عذر على الإطلاق، وهذا ليس بعذر شرعي. يبقى أنا عندي الضابطين دول، لو توفر جاز لاعب الكرة طبعا كما قال الشيخ الألباني وغيره.
هي تسرب على ابنها بيتريد وليس في نادي من النوادي.
أدري هو لا بأس لا بأس، وإذا كان هذا الوقت بالنسبة له يعني قليل وليس بكثير على الإطلاق لا بأس، وتدعو بإذن الله يمارس هذا أفضل يعني. يعني إما يقرأ في جانب الدين شوية ويسمع للأشيخ شوية ويلعب شوية أفضل، والعياذ بالله مما يندرج في أمور أخرى. لا يعني أنا أرى يعني الأم الفاضلة إن كان عنده من الوقت ما يكفي لذلك تتركه حتى ولو زاد عن ذلك قليلا، لا بأس بذلك.
طيب، ومسألة الاستماع للأناشيد
الإنجليزية هذه مرفوضة طبعا. أنت عارف يعني الحديث واضح في صحيح البخاري، يعني ليكوننا من أمتي أناس يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف. المعازف كل آلات الله والطرب من نفخ ونقل وعزف كما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله وكما قال ابن صلاح في المقدمة وغيره. فطبعا أي إنشاد فيه آلات موسيقية لا طبعا. ده أنا زعلان من حاجة ثانية، بعض الناس من حملة القرآن عندنا في مصر تحولوا من حملة لكتاب الله جل وعلا لحملة أناشيد الحين، ويجروا على القنوات يجي لك أنت يقول لك
مصر
نفسنا نعمل أناشيد. نعمل أناشيد وبعدين واحد منهم يرقق ويعمل على أساس يعجب النساء وبتاع. أنا بقولها صراحة، البعض بيزعل مني لكن أدي الصراحة، لأن أنا أعرف معظم هؤلاء وبعدين ينشغل عن كتاب الله فينسى كتاب الله جل وعلا واشتغل لموالدي. وبعدين هي صوفية قديمة في الأبدان يا أخي، هي صوفية قديمة كما قال الشيخ على أسأل الشيخ وكما قالها بكر بن أبو زيد رحمه الله وهؤلاء قالوا هذه بقية صوفية في الأبدان. الواحد دلوقتي يجي يقول لك يا ما مش عارف إيه، أحيانا تقول اللي فتح على مرة ليه يا أخي؟ أنا أقول له كده فتح على امرأة يقول له والله امرأة ده فلان ده بيقول أناشيد إيدي، ده قليل مخنث مش مجاهد ولا خليني كذا يعني. حتى بالنسبة حتى لسماع القرآن يدور على اللي صوته يكون صغير يشبه ما بينها كذا وكذا. لا يا أخي ما ينبغي هذا على الإطلاق. بصراحة احنا في بلوى، احنا في مصيبة، لابد ان احنا نفهم لاننا نعيش في جهاد.
طيب، يبقى دي نقطة الأناشيد. طيب، وكمان بيسمعها بالإنجليزي.
يعني ما دي الأسئلة، الله له هداية.
طيب، قال لأمه كما قالت أمنا الفاضلة: انت كده بتحرمي علينا عيشتنا.
لا ابدا، هي
هل هذا يصح منه؟
لا اولا هذا عقوق، لان العقوق كما تعلم يكون باللسان ويكون بالفعل الى اخره، وهذا عقوق باللسان وده من اكبر الكبائر بصراحه. وعليه ان يتوب الى الله جل وعلا. بل امه حريصه على ان تاخذ بيده الى الجنه لا الى النار. امه حريصه على ان يكون افضل الناس في الدنيا وفي الدين.
نعم. بارك الله فيك. الكريم معنا اتصال من البحرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ وسام
اهلا بك يا اخي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله كل خير على ما تقومون به من حمله للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونحسبه اضعف الايمان في زمن انتخذ فيه
كثير، يعني والله لم اقدم شيئا.
صح.
نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وعفى الله عمن تاخر في الدفاع عنه، ونحسب ان له اجر المجتهدين باذن الله.
نعم.
ولكني ازعجني اليوم خبر اخر استيقظت عليه هذا الصباح، حيث اعادت 5 صحف هذه المره دنماركيه نشر الرسوم المسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بدعوى الدفاع عن الحرية في أعقاب محاولة الاغتيال التي أعلنوا عنها أمس لبعض رسامي هذه الرسوم في الدنمارك. وهذه المرة العملية تقوم يعني تحدث بإجماع عدد كبير من الصحف وليست صحيفة واحدة كما حدث في المرة الماضية.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل، نحسبكم من المرابطين بإذن الله.
وإن شاء الله سنفعل هذا الأمر. والحقيقة احنا سمعنا في إذاعة القرآن الكريم اليوم هذا الخبر.
نعم، أنا تأكدت منه بنفسي عبر موقعين من مواقع هذه الصحف على الإنترنت وشاهدت الرسوم تنشر مرة أخرى على مواقع هذه الصحف. أسأل الله عز وجل أن
يوفقك. طيب يا ريت ترسل لي هذه الروابط لتوثيق الخبر من فضلك على بريد القناة، وأنا بلغني أيضا أن قناة الجزيرة عرضت هذا الخبر. نعم، جزاك الله خيرا. من مصيبة إلى مصيبة.
قبل ما تنتقل يعني والله الكبر يتمزق. يعني أنا بقول للإخوة اللي بيقولوا يعني ما كان ينبغي إن إحنا نعمل الحملة هذه، يا أخي أنت عايز إيه بالضبط؟ أهل الباطل يتحدون على باطلهم. أهو جريدة فشلة دنماركية يعني فعلت الأفاعيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، تقوم كل الصحف الكافرة هناك في الدنمارك تتفاعل معها وتعاضدها وتعضدها وتقويها وتترابط معها في كيان واحد، وإحنا المنظومة الإعلامية الإسلامية فشلة والله بعلمها. انا ما يلزمني الظهور على الاطلاق على اي شاشه، على اي شاشه. منظومه فاشله قاعده تجيب لي اللي بفسروا احلام الدجالين، وقاعده تجيب لي الطرقيين، وقاعده تجيب لي الكذابين، وقاعده تجيب لي الناس اللي هم اصحاب عقيده فاسده، وقاعده ده هم ده احنا عايشين في في في, في نكد. وبعدين تعالوا نتحد في مثل هذا الامر، نختلف. ما نتفقش، متى نتفق؟ يكون بينا تنسيق حتى في مثل هذه الامور. ده على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ والله لو كان هذا في عرض واحد من المسؤولين عن القنوات لا ذهب ده واتصل بده وقامت الدنيا ولم تقعد. مش هقول في رئيس او وزير او امير او ملك، لا، ده لو حتى مسؤول عن قناة كانت الدنيا قامت ولم تقعد يا اخي. انما هذا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الباطل والتعب. يا باشمهندس وسام، يتصل عليه من امريكا الشباب، هناك انت عارف 80% من القنوات يمتلكها اليهود في امريكا، مسخرينها للتشويه الاسلام وتشويه نبي الاسلام اناء الليل واطراف النهار، دي شغاله. في اوروبا يعني في الاحصائيه الاخيره 62% من وسائل الاعلام يمتلكها يهود، مسخرينها لتشويه صوره الاسلام وتشويه صوره النبي صلى الله عليه وسلم. انت شايف حتى الدنمارك في المرحله الاخيره، المصيبه ان الاتحاد الاوروبي اتحد معها في الاونه الاخيره، اتحد بالاجماع لما قلنا المقاطعه، ان الاتحاد الاوروبي كله قرر انه يعاقب العرب وقرر انه يقف مع الدنمارك. اهل الباطل يتحدون، اما نحن ماذا؟ ما الذي فينا؟ ما الذي يسكننا؟ ما هذا الداء؟ ما هذا المرض؟ ما هذا الذي فينا؟ انا لنا ان نثوب، انا لنا ان نتوب، انا لنا ان ننسى الهوى، انا لنا ان ننسى الزعامة، انا لنا ان نكون في مؤخرة الصفوف للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. على الاقل، على الاقل يعني اخ الله يجزيه خير بيقول لك اضعف الايمان. نعم احنا اضعف الايمان.
صح.
احنا وين بنعمل قادرين نعمل اي شيء على الاطلاق؟ احنا اهو
قدر الامة
قدر الطاعة. نعم. اننا نختلف وما نتفقش، ايه المطلوب اكثر من ذلك؟ يا اخي احنا كل يوم بنبكي على بلدة اسلامية انها تسقط تحت براثن الصليبيين او اليهود الملاعين. يا اخي احنا بنبكي كل يوم على دماء يعني تتناثر واشلاء تتمزق في العراق وفي فلسطين وفي افغانستان، ما تجد الا في الدول العربية الاسلامية او في الدول الاسلامية غير العربية. يا اخي حتى في فلسطين اللعبة مكشوفة جدا. ما ترى نصرانيا واحدا يقتل او يسجن على الاطلاق، بل السهام يعني الطعن الضربات السجون للاسلاميين فقط. ما في واحد نصراني من اللي مسكوه في بيت لحمه وكذا تعرض لضرب على الاطلاق. يا اخي بالعربي هذه حرب منظمه على الاسلام وعلى اهله وعلى رموزه. وان ما كناش هنفوق ونكون على قدر المسؤوليه، انا بقول للمشايخ لا خير فينا، انا بقول لا خير فينا. انا مش بحمس ولا انا مسعر حرب، انا مش بقول لكم قوموا نعمل مظاهره، مش من انا اهل السنه والجماعه، مش بقول قوموا نختلف مع ولي الامر ابدا، بالعكس احنا مع ولي الامر ونعضده. مش بقول لا، بس بقول احنا فين النخوه اللي جوانا؟ فين اللي فينا اللي الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا اخي احنا الواحد ما يقال عليه كلمات بيقيم الدنيا ولا يقعدها، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا اغلى من ذلك على الاطلاق.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. الحقيقه احنا شاركنا في الحمله يعني عدد كبير جدا من اهل الدعوه من مصر والسعوديه، يعني حتى من السعوديه. النهارده كان معنا الدكتور فهد السنيدي الاعلامي المعروف الاذاعي الكبير في اذاعه القران الكريم بالمملكه العربيه السعوديه وفي قناه المجد، وبارك هذه الحمله واثنى على جهد
الحمله. واجب على كل مشايخ المملكه، واجب على كل مشايخ مصر، واجب على كل مشايخ العالم، واجب على طلاب العلم بالاجماع، ما حتى الواحد منهم ما يشكر على ذلك على الاطلاق. ده اقل واجب، مش واجب، ده اقل واجب.
نعم.
يعني لو ذكرت لك تراجم بس اخشى ان تفهم على غير امرها من الاول، ماذا فعلوا لذبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك الذئب بحرض، لا ما بذكرهاش، بس بقول ده اقل شيء، اقل شيء.
جزاك الله خير. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف شيخنا؟
حياكم، اهلا وسهلا، مرحبا.
والله يا شيخ يشهد الله ان انا احبك في الله يا شيخ.
احبكم الذي احتمنا من اجله.
بس عندي مشاركة لبكاء ام ايمن لموته صلى الله عليه وسلم، وتهيجها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما على البكاء.
نعم.
انت محمد الذي اتصلت بنا في حملة غزة لن تنكسر؟
نعم نعم.
ما شاء الله عليك، بارك الله فيك حبيبي، تفضل يا محمد.
قال ابو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا الى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا اليها بكت، قال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما ابكي ان لا اكون اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. وبهذه المناسبة أود أن أقول شعر والدي الشيخ حسين بن عود العواشي حفظه الله وعاده إلينا سالما: يا أم أيمن قد بكيت وإننا نلهو ونمجن دون معرفة الأدب، لم تبصري وضع الحديث ولا الكذب، لم تبصري بعض المعازف والطرب، لم تشهدي شرب الخمور أو الزنا، لم تلحظي ما قد أتانا من عطب، لم تلحظي بدع الضلالة والهوى، لولا مماتك قد رأيت بنا العجب، لم تعلمي فعل العدو وصحبهم، ها نحن نسلو لليهود على الركب. وأحر قلبي، وأحر قلبي من تمزق جمعنا، أضحت أمورك أمتي مثل اللعب، مثل اللعب. فالله فالله ما عرف البكاء صراطنا، ومع التباكي لا وشائج أو نسب.
وجزاك الله أنت خيرا حبيبي، بارك الله فيك، وأسأل الله أن يحفظ والدك ويرده إليكم ردا جميلا، بارك الله فيك. مثل هذه المشاعر يعني تثلج الصدر والله شيخنا الكريم. نعود إلى موضوع الحلقة، ونحن كنا نتكلم عن النماذج التي آذت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أين كان مآلها. نعم، هذا كان فعلا سؤالي.
طيب.
هل من أهل الكتاب نماذج آذت النبي صلى الله عليه وسلم؟
جسوا حتى في حياتي، أجيب الأول في حياتي صلى الله عليه وسلم. إن عندي حديث، الحديث من طريق أنس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث وارد في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم في صحيحيهما. قال: كان رجل نصرانيا، يشوف المتن يا باشمهندس عشان نفهم وناخذ السياق. كان رجل نصرانيا فأسلم وحفظ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار من كتاب الوحي، يعني حفظ البقر، حفظ آل عمران، يعني عاد يصلي بالناس وكاتب جيد، فصار يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، بقى كاتب وحي كمان. ثم ارتد، طبعا هو متفق معهم يفعل هذه ليه؟ على اساس يعني يجعل زوبعه ويجعل في شك ويجعل ان في ناس بتاسلم وبتخرج ثاني من الاسلام، ليه؟ لعله ستذكر بعد ذلك. اللي هو ايه؟ كان رجل نصرانيا اسلم فبايع وقرا البكر وال عمران، ثم ارتد واخذ يقول، لما ارتد بقى وراح للنصارى اخذ يقول: ما كان محمد يدري الا ما اكتب له. ما يعرفش حاجه انا بكتب له ايه. يعني مثلا محمد يقول لي عزيز رحيم، اكتب عزيز حكيم. يعني محمد يمالني شيء، لا انا اكتب غيره تماما، وما يدري محمد، يعني لانه امي ما بيعرفش اي حاجه، واللي انا كاتبه هذا واللي بيطلع على المسلمين هذا من تاليفي انا. شوف
زعم ذلك،
شفت؟ لا، من الحروب النفسيه والتشكيك، من حملات التشكيك القديمه الحديثه على محمد وعلى كتاب الله جل وعلا. فلما قال ذلك في النصارى انتشر الخبر، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه فمات. شوف، فدعا عليه فمات، ما فيش مرض ولا قرأنا في المتن ولا في أي شيء ولا أصيب بشيء، مات. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات. فلما مات حفروا له ثم دفنوه، فقاموا يعني الصبح، فوجدوا الأرض قد نفضته على ظهرها، ما فيش موجود، هو ده موجود على ظهر الأرض الله. وبعدين يلاقوا الحفر كله طالع على ظهر الأرض، طالع على ظهر الأرض. قالوا ما فعل هذا إلا محمد وأصحاب محمد، نبش محمد عن صاحبنا ونبش أصحابه لما وجدوه قد ارتد عن دينهم. قالوا هذا الكلام.
أيوه.
فعادوا فأعمقوا له الحفر ثم دفنوه، فجاءوا يعني في الصباح بتاع اليوم الثاني، فوجدوا الأرض قد لفظته برضو نفس المنظر. قالوا ما فعل هذا إلا محمد وأصحاب محمد، فعادوا فأعمقوا له الحفر. مش بعد كده بقى، فوجدوا الأرض قد لفظته، فعلم الناس أن صاحبهم كذاب. خلاص كده ليه هم وقفوا بقى وتأملوا، واللي سهر واللي تابع، لا محمد صلى الله عليه وسلم جئ ولا حد من المسلمين جئ إلى المكان على الإطلاق، ولكن لغضبة الأرض للإفتراء على محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا لفظت ولم تقبل. ولذلك قلت إن الأرض لم تقبل هذا الأفك.
نعم.
والجزاء من جزء العمل. أنه لفظ الإسلام ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلفظته الأرض حتى من بعد مماته. والجزاء من جنس العمل. أدخل بقى في أصناف حديثة عشان برضو ما أقولكش يشتغلوا في ال.
طيب ممن ينتسبون الإسلام؟ طيب يا شيخ
تفضل. طيب الأول سنة 286 وأنا بطمن المشاهدين طبعا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سنة 286 بالنص كما ذكر صاحب تلبيس إبليس أبو الفرج رحمه الله
من الجوزي.
إن إلا حصل أن رجلا يدعى، هذا رجل اسمه أبو سعيد، هذا أبو سعيد كان من القرامطة، هذا كان رجلا يعني يدعي الأول أنه كذا، لكنه كان خبيثا، كان خبيث الطوية، كان خبيث السوية. هذا رجل كان مجرما. ماذا صنع؟ بدأ يدعي أنه كذا وأنه كذا حتى ادعى أنه الله. ثم منع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض المؤرخين، منع الصلاة على النبي وكان يأمرهم بالصلاة عليه، حتى أن رجلا من أتباعه كان إذا سمع أحدا يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم يقول أتأكل من رزق أبي سعيد وتصلي على أبي القاسم؟ شفت لما وبدأ البغض تحول بالكلية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كأن النبي ينافسه الأمر. سنة 86 هجرية يعني موت النبي بكثير. فإلا حصل فما كان منه إلا أن هجم على الكعبة هو ومن معه، فذبحوا الحجيج بالكعبة ثم وقف على دماء الحجيج وقال أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أنا الخلص، أين الطير الأبابيل، أين التي ترمي بحجارة من سجيل؟ شفت الافتراء وصل لدي
جنون يا شيخ،
جنون والعياذ بالله، هذا الجنون. ثم نزل فضرب الحجر الأسود طعنه بدبوس لأنه على الشومة دي طعنه فقشره طبعا وذهب. صلت الله عليه كما قرأت للمؤرخين، صلت الله عليه مرضا ما كانوا يدرون أمره، هذا المرض أن بدنه كان يتهرع وأن اللحم كان يتساقط، جه منه أنجس منه كما ذكروا اللي هو مين؟ أبو طاهر ابنه. أبو طاهر ابنه جعل الصلاة عليه وليست على محمد صلى الله عليه وسلم،
حسبنا الله،
وبدأ يمقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتجه إلى الحجيج برضه وفعل ما فعل أبوه وفعل الأفاعيل هناك، بل حمل الحجر الأسود وأخذه إلى دياره وأوهمهم أنه الله، رمون الله، وإن هو يعني والعياذ بالله جل وعلا. سلط الله عليه ذات الداء فكان لحمه يتهرى والجزاء من جنس العمل حتى افتضح امره وما دفنه احد. يعني داب
معي اتصال. بارك الله فيك سيدنا الكريم. السلام عليكم ورحمه الله.
جزاكم الله خيرا على البرنامج دوت. انا بقول بس ورب ذره النافعه الرسول عليه الصلاه والسلام الواحد، انا معلش بتكلم على قد اسلوب يعني
اتفضلي ربنا يبارك
فيك. فانا بقول بس ان احنا مقصرين، احنا نفسنا مقصرين، فواحد مكسوف مش عارف يدافع عشان حاسه ان احنا مقصرين. فين سنه الرسول؟ احنا فين من سنته؟ واولادنا وشبابنا دول عايزين اللي يعينهم، بقول ان احنا من ذنوبنا ومعاصينا، فاحنا مقصرين جامد مع نفسنا. احنا انا بقول على نفسي ان احنا مقصرين من سنة الرسول عليه السلام، وان الواحد نفسه يدافع، يعني الواحد جسمه بيوجعه والله وبيترعش، ان الواحد عايز يقول كلام كتير وخايفه من التبرج اللي بره. طب ما شوفوا المسلمين متبرجه وشوفوا الشباب عامله ايه في الشارع. وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
الله يجزيك خير.
بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. هذه يعني مشاعر الجماهير.
اي والله
سبحان الله. الحمد لله.
طيب نقدر بقى في المتاخرين لان اعتقد الوقت يعني
لسه قدامنا كتير، لسه قدامنا 15 دقيقه.
مش كتير. طيب شوف يا باشمهندس بقى، صدق. هذا رجل موجود يعني تعدى 70 من عمره، ده في مصر، عشان ما يقولوش احنا يجب نسكت. هذا رجل والمجموعة اللي معاه، انا بقولها بصراحة، له ميزانية خاصة بتأتي من بلدة ما، من دولة ما معروفة، ميزانية خاصة ومعروفة ولدى الكل. هذه الميزانية بتدفع منها للصحف جزء، والوسائل الإعلام المرئية جزء، على أساس كأن لهم مقالات وكأن لهم هنا حلقات، القصد منها كل القصد التشكيك في محمد صلى الله عليه وسلم والتشكيك في صحيح البخاري.
سبحان الله.
هذا الرجل اللي أنا بذكره الحين قرأت له ومعي الصحيفة، صحيفة مصرية مشهورة كبيرة، وهو يطعن في البخاري، طبعا امتد طعنه الى محمد صلى الله عليه وسلم.
حسبنا الله.
وقال ما لمحمد وما لعلم الغيب، حتى يتحدث عن امارات الساعة الصغرى ويتحدث عن اماراتها الكبرى، ما هو الا حامل بريد كده، ما هو الا حامل بريد من الله الى العباد، ليس اكثر من ذلك.
يقول عن النبي
حمد والله الذي لو كتب في جريدة رسمية.
حسبي الله.
إيه؟ يقول ما هو الا حامل بريد من الله الى العباد، وهذا حده، يعني يلزم حده ما يتكلم على الاطلاق. هذا القزم، هذا الحشرة اللي انا بقوله. وطبعا هو في قناة للأسف، هي مش قناة دينية، اتصلوا علي بيرتبوا بيني وبين هذا الحشرة مناظرة، وانا بقول له بإذن الله والله انا هقليك واشويك وحمرك ودمرك بالعلم بإذن الله، بإذن الله. المهم هذا الحشرة الذي بلغ من العمر أرذلة لم يتق الله جل وعلا في محمد صلى الله عليه وسلم، بل امتد طعنه في ذات النبي صلى الله عليه وسلم في بعض كتاباته التافهة الحقيرة الركيكة التي لا تقوم على شيء على الإطلاق. هذا الرجل في الآونة الأخيرة انصب جام الغضب عنده على ما جاء في كتاب الله جل وعلا، حتى إذا شكك في كتاب الله جل وعلا شكك في محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس من عند الله، إذا محمد يفترئ هذا القرآن، إذا هو رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالفرية واتهم القرآن بالوضع لأنه من قول البشر. هذا الحشرة لم يقف الأمر به عند هذا الحد، بل بيقول الحين إنه بمصحح البخاري ومسلم، منزل كتابين، يعني إن هو هذب البخاري ومسلم، شال من البخاري 4000 حديث وشال من مسلم بيقول 4000. أنا بقول لك إنه جاهل، هذا مجرم متخلف. تعرف إن عدد الأحاديث اللي في البخاري دون المكرر 4000؟
أيوه أنا أقول يعني
يبقى شال البخاري.
شال الكتاب.
هو يقول لك أنا صححت البخاري جبت صحيح بس وشلت اللي مو صحيح. أنا شلت ال 4000 بقيت إيه؟
ما فضلش حاجة.
هذا مجنون، هذا أحمق.
لا يميز يمكن بين فتح الباري وبين البخاري.
لا لا على فكرة هو لا يعرف فتح الباري ولا يعرف البخاري. هي بس الدولارات اللي بتجيله بتخليه خربط، مش فاهم هو بيقول إيه. أنا بقول له يا حشرة يا نكرة، اولا والله لو سالتك ما معنى علم الحديث ما تفهم، يعني ايه الحديث روايه ودرايه، والله ما تعرف اي شيء. لو سالتك حتى عن تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرف اي شيء. لو سالتك عن سيره النبي ما عرفت شيئا على الاطلاق. ثم يكتبوا عنه ايه؟ المفكر الاسلامي. وفي الحلقه اللي فاتت برضه في قناه ما، قناه علمانيه، المفكر الاسلامي يفتي بكيت وكيت المفكر الاسلامي، طبعا هي الفلوس الامريكيه اللي مدفوعه. المفكر الاسلامي، هذا مفكر اسلامي؟ الله، والله لو كان مفكرا لهداه الله جل وعلا. هذا غبي، هذا
اسلاميا كان وضعه،
هذا احمق، هذا سفيه. ولذلك نظر الى الله من اشكال هؤلاء. وبس ايه اللي حاصل بقى؟ هذا معاه دكتور ثاني حشاش. للاسف هذا الدكتور انا بطلع على الاخوه بيفتحوا لي المواقع، فبقول لهم افتحوا لي الناسخ والمنسوخ، جيبوا لي كل على النت. لقيت اعظم مرجع لهذا الحشاش ده دكتور حشاش، انا ما ذكرتش اسمه، حشاش. فأنا بنظر والله يا باشمهندس سام، لقيت النصارى واخذين الكتاب بتاعه على أكثر من حوالي 40 موقع عندهم. يقول المفكر الإسلامي العظيم، يقول المفكر الإسلامي الكبير، هم هو تبعه مش تبعنا الله يخرب بيته. فيقول المفكر الإسلامي، يقول المفكر الإسلامي، ببص لقيته بيشكك في قضية النسخ والمنسوخ، وبين إن الكلام ده عمره ما كان من عند الله جل وعلا، وبيخلص في النهاية إن ده مش كلام ربنا، لأن مش ربنا يقول وينسخ إلى آخر هذه الأمور. شو أنا بوريك الخباثة دي برضه بالدولارات، بالدولارات، بميزانية معروف. الثالث الشيطان بتاعهم، أسأل الله جل وعلا أن يفنيه، لأن ثلاثة دول هم رؤوس الشياطين في مصر. يعني عمل برضه، فتحت ابص على كتابات هذا الرجل، القصد كله ان البخاري ده افاك وكذاب ودجال وكيد. ليه؟ لان البخاري بالنسبه للسنه هو الراس. اذا سلم الراس فليس على الجسد باس، اما اذا طار الراس فقد انتهى ايه؟ الباس، ما في جسد بالكليه. واذا طعن في البخاري طعن في السنه باثرها، واذا انتهت السنه اقول لك صلي يا باشمهندس وسام، تقول لي طب اصلي هنا، اصلي كم ركعه؟ طب بتقال فيها ايه؟ ما هي دي ما احنا واخدها من السنه يبقى ما هتصليش. طب زكي، والله الزكاه مذكوره في القران بس هزكي قد ايه وشروط الزكاه ايه؟ ما تعرفش. حج يا باشمهندس اسامه تقول لي خذوا عني مناسك، طب احج ازاي؟ ما انا مذكور لي كده في سوره البقره وكده بس احج ازاي؟ ما يبقى اذا الدين انهار والعياذ بالله جل وعلا. شفت الشياطين معاهم بعض شويه بنات شويه كيت شويه من امثال هؤلاء. خلاصه المساله ان هذا الرجل الافاك عرفت انه على علاقه برجل يطعن في الاسلام اناء الليل واطراف النهار في قناه فشله كافره خارج مصر، اللي مجلس الشعبي كان طبعا بيطالب بان الرجل ده عن طريق انتربول يتقبض عليه ويتجاب الى اخره، يعني كانوا طلبوا حاجات كثير اللي هو زكريا بطرس.
ايوه
على علاقه بهذا الرجل قويه حتى من خلال المراسلات، حتى من خلال النت بينهما المراسلات. وبعدين عايز اقول للمشاهدين حاجه، اهو زكريا بطرس كل شغله السب في النبي بس ليل ونهار ليل نهار ليل نهار. على فكره هذا الرجل انا قلت لكم قبل كده مجنون، يعني فيه بس مش اذكر اسمه قصه في مصر كبير معروف وفي القاهره، في القاهره لما اتصل عليا بعد الحلقه اللي انا كنت قلت فيها انا نظرك يا زكريا بطرس في اي مكان حتى في لندن عندك وبقول ان الكنائس المصريه بريئه منك الى اخر هذه الامور، اتصل علي وقال لي اتدري ان هذا الرجل بعد اللي عمله ده وبعد السب في النبي نبي الاسلام واللي عمله هذا اصيب بحاجه غريبه؟ بقول له ايه؟ قال لي بيبول على نفسه وجالس.
سبحان الله،
اي والله الذي لا اله، بيقول لي بيبول، انا ما ذكرتها قبل ذلك، بيبول على نفسه.
والله هذه بشرى يا شيخ،
هذه بشرى. ما انا بقول للمشاهدين اهو، انا الجزاء من جنس العمل. انت قاعد تتكلم وتبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطهر الكامل، انت اللي نجس اهو ليل ونهار انت نجس. بقول لك يبقى قاعد معاهم كده يبول على نفسه، لا يتملك على الاطلاق، في النوم يبول على نفسه، لذلك لا تقبله امراه ولا يقبله انسان حتى في مجلس. هو لذلك انا بعتقد ان بيجيبوا له اسريه تحت رجليه وهو شغال في القناه الفاشله بتاعته دي، لماذا؟ بسبب الفضيحه او مركبين له استارا. والجزاء من جنس العمل، لماذا؟ لانه تطاول على افضل مخلوق على ظهر الكوكب الارضي.
لا.
المهم يا سامي ده والله مانيش هذكر باذن الله ماذا ابتلاه الله به الا بعد مناظرتي معاه. ليه؟ عشان برضو اجعل هذه المفاجاه. في واحد تاني من المنصوره كان زمان انضم بقى مع واد جميل وسيم وكيت وكان ذكي جدا وكان متفوقين، اخذوه في الجانب برضه انت عارف العلمانيين بدا يسب النبي جهارة وكان من اسره ويسب النبي في العلن وكده عشان يبين لهم انا بقى البطل بتاعكم انا اللي اقول. انا اقسم بالله ما مرت عليه اشهر حتى ابتلي بشرب المخدرات، ثم ابتلاه الله بفشل كلوي فكان يمشي في الشارع يهذي ثم يسقط وحده ثم يقع على اكوام الزبالات ثم هلك بهذه الصوره والجزاء من جنس العمل.
بارك الله عشان كريم معنا اتصال هاتفي. طيب فضلتك. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم.
اللهم امين.
واحنا مش عارفين والله نشكركم ازاي.
الحمد لله.
والله يعليكم يا رب ويقف وياكم. واحنا اتبسطنا قوي من وقفكم كده. واحنا مش عارفين يعني بصراحه نقول ايه. بس كل اللي بنقوله بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله.
كل اللي يمس حاجه عن الرسول ولا اصحاب الرسول ولا انتم يا رب يعليكم كمان وتقفوا معانا كمان ومع الرسول. قد ايه انتم كده خلتونا اشتقنا للرسول ورسالة الرسول. وطبعا ربنا يعليكم كمان وكمان. وكل اللي نقدر نقول نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي يقول حاجة. وحسبنا الله هو الوكيل، احنا عايزين نعرف اسمه عشان ننطق اسمها كده ويحق فيها اي حاجة.
نعم، سنستشير مشايخنا وان شاء الله نشوف امر النشر. والحقيقه يعني اللي كان بيدقق كان ممكن يعرف الاسم لان كان المنشط الصحفي اللي كان محطوط يوم منتدى الحكمه يوم الجمعه كان المخرج كان بيلتقطه كل فتره وكان الاسم مكتوب. طيب بارك الله فيك يا حاجه ونشكرك على مشاعرك الطيبه ونسال الله لنا ولكم القبول والاخلاص. شيخنا ولم يبقى لنا الا بضع دقائق. يعني نصيحتك العمليه
لنا. انا اوجه نصيحتين يا باشمهندس.
طيب.
الاولى لهؤلاء الذين وقعوا يعني في عرض النبي صلى الله عليه وسلم اقول باذن الله جل وعلا بما اننا يعني في اماكن غابت فيها شمس الشريعه ولا نجد الحدود فيها مطبقه يعني ادعوهم الى التوبه الى الله جل وعلا مع التبيين، يبينوا مين اللي حرضهم على ذلك، مين اللي حضهم على ذلك، مين اللي امرهم بذلك، ويبينوا لنا عشان نعالج هذا الامر من جذوره ويتوبوا الى الله. عل الله ان يقبل توبتهم، عل الله ان يقبل توبتهم. ودليل في ذلك كعب بن زهير تناول عرض نبي وتناول النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه ولو تعلق بأسفار الكعبة. المهم باقي يهرب يهرب حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وفي النهاية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ ينشد بين يديه بابتلاء القصيرة المشهورة بانت سعاده فقلب اليوم مدبول إلى آخره، ثم قال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهل مداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، إن الرسول لنور يصطدا به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلم وزق إلى آخره. فقال النبي له النبي صلى الله عليه وسلم أنت كعب بن زيد؟ قال أنا كعب بن زيد. قال عفوت عنك. ماشي، وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته.
نعم.
بأكد في حياته.
نعم. كما قال الشيخ إسحاق أمس. نعم.
طيب إما نيجي كمان عبد الله بن أبي صارح. جو النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتله.
وإن كان متعلقا بس.
وإن كان الله يبارك فيك. ثم تم العفو بإذن الله جل وعلا. مش كده وبس، ثمامة بن أسال. وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم متعرف حتى انه امسك به وربط في سارية من ثور المسجد الى اخر هذه الامور. وعفى عنه النبي واسلم وحسن اسلامه. ولذلك انا اقول توبوا الى الله جميعا، واذكركم بقوله جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. عل الله، انا بقول عل الله ان يقبل توبتهم. النقطه الثانيه اقولها باذن الله جل وعلا للاشياخ، انا لنا ان نتحد، أنا لنا أن نكون على قبضة الرجل واحد، أنا لنا أن نتمسك بثوابتنا، أنا لنا أن نفدي النبي صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وذوينا، أنا لنا أن نكون على القبضة حتى نكون قدوة. أقول أيضا بالنسبة لأولياء أمورنا، أوجه هذه الكلمة لولي أمري، أقول له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأرى الخير فيك، ولكني أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن هذه الرعية في الدنيا وفي الدين، إن تطاول المجرمون فأنت المسؤول، عليك أن تقطع هذه الأيدي، عليك أن تبتر هذه الأيدي بقبضة من حديد. إذا كان الزنا الذين ما بلغوا الحد على الإطلاق، يقول الله جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ما بالك بهؤلاء الذين تطاولوا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أقول ولي الأمر أسأل الله جل وعلا أن ينصرك وأن يؤيدك وأن يؤازرك، اقطع أيدي هؤلاء واقطع ألسنة هؤلاء واجعلهم عبرة لمن يعتبر. وأقول أيضا له بإذن الله جل وعلا لا نريد أن نفجع في كل أسبوع وفي كل يوم بمصيبة جديدة. هذا صنف كتابا، وهذه يعني كان في حشرة من سوريا صنف كتابا وجاء على قناة الجزيرة في مرة في الاتجاه المعاكس ويقول احنا مش عايزين نربي أولادنا على نقول لهم نوح عمل سفينة وشوية الأساطير والكلام دي. أساطير، أساطير يا كافر، أساطير يا ملعون، أساطير يا مجرم، أساطير يا كافر بالله. أين الإسلام؟ أين المسلمون؟ هذا كافر. ويجي برضو مصري يعمل برضو قصة ويعمل فيها كيت إلى آخر هذه الأمور ويبين أن الله جل وعلا ما هو إلا أسطورة وقد مات. هذا أسأل الله جل وعلا أن يقحمه في النار. يعني خلاصة المسألة بقولي ولي الأمر إني أرى الخير فيك وإن نحبك وإن من خلفك، ولكن يعني تمسك بحديث النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
بارك الله فيك شيخ الكريم، وأشكرك على غيرتك على دين الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياك الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد. الشكر موصول دائما لفضيلتكم على جهدكم الواضح البين معنا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جهدكم الدعوي والعلمي، فلكم جزيل الشكر. أعزائي المشاهدين، بعد حوالي نصف ساعة من الآن انتظرونا مع انفراد إعلامي قامت به كاميرا الحكمة اليوم حول هذا الكتاب المسمى الحب والجنس في حياة النبي، والذي من أجله أطلقنا حملة إن كفيناك المستهزئين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقبول. آمين. فانتظرونا وكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.